ونتبع السنة والجماعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله تعالى: ونتبع السنة والجماعة ونتجنب الشذوذ والخلاف والفرقة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. أراد المصنف بهذا بيان المنهج الصحيح في مواجهة الأحداث التي توجد في المجتمعات، وهذا أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة. والسنة هنا في قوله ونتبع السنة والجماعة، السنة هنا هي طريقة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فالأحداث تواجه من خلال السنة لا من خلال الهوى والبدعة والجماعة. الجماعة هنا جماعة المسلمين، وهم الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، كما قال تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الحديث خرجه أبو داود والترمذي من حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه، وهو حديث صحيح. في الحديث أمره صلى الله عليه وآله وسلم بالسنة ونهيه عن البدعة، هذا في حال وجود الجماعة، أما إذا فسد الناس وبدلت الشرائع وصارت السنة بدعة والبدعة سنة، والمنكر معروفا والمعروف منكرا، فإنه يحل الاعتزال والانفراد عن الناس. وعلى هذا يحمل قوله صلى الله عليه وآله وسلم لحذيفة رضي الله تعالى عنه: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت. الحديث خرجه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه. قال المصنف: ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. فما دامت جماعة المسلمين قائمة على أمر الله على الحق والهدى، فموقف المسلم الابتعاد عن الشذوذ والخلاف والفرقة، الابتعاد عن الشذوذ في الجماعة، الابتعاد عن الشذوذ في الأقوال والأعمال، ترك الخلاف والاختلاف على أمور الدين، الابتعاد عن الفرقة، لأنه يترتب عليها شق صفوف المسلمين. وواجب المسلم الحرص على وحدة الأمة وعدم تقسيمها. يقول الله تبارك وتعالى في هذا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. نعم.
ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة.
ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. هنا المصنف يبين موقف المسلم من أفراد المجتمع الذي يعيش فيه. نحب أهل العدل والأمانة، نحب كل عادل حاكما أو محكوما، وكل أمين مع الله ومع الناس حاكما أو محكوما. وهذا هو الحب في الله. قال: ونبغض أهل الجور والخيانة. فنبغض كل جائر ظالم حاكما أو محكوما، وكل خائن لله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم حاكما أو محكوما. وهذا هو البغض في الله، وهذا من كمال الإيمان وتمام العبودية لله عز وجل. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. الحديث خرجه أحمد في المسند من حديث ابن عباس، وهو حديث جيد. والمؤمن يحب المؤمنين المتقين ويبغض الفساق الفجار. والواجب أن يكون ميزان الحب والبغض هو اتباع الشريعة، فنفرق بين أولياء الله وأولياء الشيطان، ونحب ما يحبه الله ونبغض ما يبغضه الله عز وجل. والناس في هذا ثلاثة أقسام: الحب في الله والبغض في الله. القسم الأول يحب محبة خالصة ليس معها عداوة ولا بغضاء، وهؤلاء هم الملائكة والرسل والصحابة والسلف الصالح وأهل السنة والجماعة. القسم الثاني يبغض بغضا خالصا ليس معه محبة، وهؤلاء هم الكفار. القسم الثالث من تجتمع فيه محبة وبغض، وهو المؤمن العاصي المؤمن الفاسق، فنحبه على قدر ما فيه من الخير والصلاح والتقى، ونبغضه بقدر ما فيه من الفسوق والفجور والسيئات.
ونقول: الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه.
ونقول: الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. هنا المصنف يبين موقف المسلم من المشتبهات، سواء في الآيات أو الأحاديث أو الأحكام أو القضايا والأحداث. أن يقول: الله أعلم. وهذا هو العدل. وهكذا إذا سئل الإنسان عما لا يعلم فليقل: الله أعلم. لأنه إذا تكلم بغير علم فإنما يتبع هواه ويتبع كل شيطان مريض، كما قال جل وعلا: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وقال: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض. إذن ما الواجب؟ الواجب التوقف والسكوت. يقول الله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم. ومن تفوه وتخرص بما ليس له به علم فإنه يقع في أعظم الذنوب وأخطرها، لأنه هو القول على الله بغير علم، وقد جعله الله تبارك وتعالى من المهلكات، وعده بعد الشرك فقال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهذا هو هدي السلف، وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قال: أي أرض تقلني وأي سماء تضلني؟ إن قلت في آية من كتاب الله برأيي أو بما لا أعلم. والخبر رواه ابن جرير الطبري وفيه انقطاع، فيه ضعف. وقد سئل ابن عمر عن شيء فقال: لا علم لي به. فلما أدبر السائل جعل ابن عمر يحادث نفسه ويقول: سئل ابن عمر فقال: لا علم لي به. وكثر قول مالك إمام دار الهجرة في المدينة النبوية، أحد الأئمة الأربعة، كثر قوله: لا أدري. ولما سأله رجل قدم عليه من بلاد بعيدة عن 40 مسألة أجاب عن 4 والباقي 36 مسألة قال فيها: لا أدري.
ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر.
ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر، هذه مسألة فقهية، وجاء بها المصنف وأثبتها في العقيدة. لماذا؟ وماذا تتكلموا؟ جميل، كلام جميل، لكن في خصوصية، يعني المبتدع وش قالوا فيها؟ هم قالوا فيها شيء. الرافضة المبتدعة أنكروا المسح على الخفين، أنكروه، فجاء به المصنف هنا. إذن أورد المصنف هذه المسألة في العقيدة ليرد بها على من أنكرها من المبتدعة وهم الرافضة. وإثبات المسح على الخفين من المسائل التي يتميز بها السني من الرافضي، والمسح على الخفين من السنة المتواترة عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فالمسح ثابت في السنة. يقول المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه: كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفي، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. الحديث خرجه البخاري ومسلم في الصحيحين. ثبت أيضا أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جعل 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، كما في صحيح مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. والمسح على الرجلين بدل غسلهما تقول به الرافضة منكرة غسل الرجلين، وهذا من أكبر المغالطة، ولم يأتي في نص من كتاب ولا سنة ولا خبر ولا أثر جواز المسح على الرجلين. والمحفوظ في النصوص هو غسل الرجلين ومسح الخفين، فتغسل في موضع وتمسح في موضع فيما إذا كانت ملبوسة بالخفين. وآية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. آية وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، لفظة وأرجلكم فيها قراءتان سبعيتان متواترتان. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين بقراءة النصب وأرجلكم، عطفا على اغسلوا وجوهكم وأيديكم، فيراد بهما غسل الرجلين. القراءة الثانية بالجر عطفا على وأرجلكم، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، عطفا على مسح الرأس، فيراد بها المسح على الخفين. والسنة مفسرة للقرآن، فآيات القرآن تفسر بما ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والمسألة معروفة والكلام عليها كثير في كتب الفروع.
والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما.
قوله والحج والجهاد: أما الحج فيجب كل سنة على المسلمين أن يقيموه، والذي يقيمه هو إمام المسلمين الذي يقود الحجيج ويعلن يوم عرفة ويقف بهم ويفيض إلى المزدلفة، سواء الإمام أو من ينوب عن الإمام، وهذا باق مستقر مستمر مع أمراء المسلمين. البر والفاجر لا يبطله شيء ولا ينقضه شيء ولا يرفع حكم وجوبه إلى قيام الساعة، كل ذلك مع الأئمة العدول والظلمة. والسبب: لأن الحج فرض يتعلق بالسفر، فلا بد من سائس يسوس الناس وينظمهم. وأراد المصنف بهذا أنه لا يجوز للمسلم أن يعطل الفرائض إذا كان الإمام ظالما أو فاجرا، فتبقى الفرائض ولو كان. وأهل السنة والجماعة يوجبون الحرص على جماعة المسلمين والصبر على لأوائها، وهكذا الجهاد باق مستمر مستقر مع أمراء المسلمين. البر والفاجر لا يبطله شيء ولا ينقضه شيء ولا يرفع حكم قيامه إلى قيام الساعة، ويكون مع الأئمة العدول والظلمة، والجائر والظالم قوته للمسلمين وجوره وظلمه على نفسه. والسبب: لأن الجهاد فرض يتعلق بالسفر، فلا بد من سائس يسوس الناس وينظمهم. وأراد المصنف بهذا أن يرد ببقاء الحج والجهاد مع الأمراء وإن كانوا ظالمين، أراد به أن يرد به على الرافضة، حيث قالوا: لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج الرضا من آل محمد، وينادي مناد من السماء اتبعوه. وشرطوا في هذا الإمام شرطا أن يكون معصوما. والرافضة أخسر الناس صفقة في هذه المسألة، ليش؟ لأنهم جعلوا الإمام المعصوم هو الإمام المعدوم، لا إمام، الذي لم ينفعهم في دين ولا دنيا. والإمام المنتظر هو محمد بن الحسن العسكري، وهذا كلام باطل ومردود ولا صحة فيه. فالحج والجهاد ماضيان مع الأمراء وإن كانوا ظلمة أو فجارا. وننبه إلى أمور وقواعد. الأولى، الحق أن الجهاد في الإسلام يشمل جهاد الشيطان والنفس والدنيا، وأعلاه قتال أعداء الله تبارك وتعالى بالسيف والسنان، وهو ذروة سلام الإسلام. وإذا أطلق الجهاد فيراد به جهاد الكفار. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية، الجهاد على نوعين. الأول جهاد طلب، والثاني جهاد دفاع. المسألة الثالثة أو القاعدة الثالثة، جهاد الدفع فرض عين، فمتى داهم العدو بلدا من بلاد المسلمين ففرض عين على أهلها مقاومة المعتدي، فإن لم يقدروا وجب على من جاورهم نصرتهم، وهذا بإجماع المسلمين. ذكر هذا ابن حزم وابن عبد البر والبغوي والقرطبي وابن تيمية رحمهم الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه، اللي هو المعتدي، فلا يشترط له شرط، بل يدفع بحسب الإمكان، وقد نص على ذلك العلماء أصحابنا وغيرهم. انتهى كلامه رحمه الله. ولا تجب له راية شرعية فيقاتل المسلمون الأعداء فرادا وجماعات، أو تحت راية شرعية إن وجدت، أو بالانضمام في مراكز التدريب النظامية. المسألة الرابعة، جهاد الطلب. جهاد الطلب هو محاربة المسلمين للكافرين من أجل نشر دين الله تبارك وتعالى، وهو فرض على الكفاية. طبعا معلوم ما ورد من الضرورة الدينية من موادعة الكفار أو تركهم إذا تركوا المقاتلة، فهذا كله منسوخ بإجماع المسلمين كما ذكر ذلك الشوكاني رحمه الله. فجهاد الطلب فرض على الكفاية، أما المستضعف غير القادر على الجهاد فلا يجب عليه، فالقدرة شرط في الوجوب لا في الصحة، ومن تكلفه فلا شيء عليه. وإذا نشبت المعركة في جهاد الطلب فيجوز لمن لا طاقة له بعدوه أن يمتنع من الأسر، وله أن يستأسر أن يقع في الأسر، وإن غلب على الظن الهلاك في مقابلة العدو فالأولى الانصراف، حفاظا على النفس وإعدادها للمواجهة، وإن ثبت حرصا على الشهادة فهذه مرتبة ودرجة فيجوز له ذلك.
ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين.
ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين. هنا المصنف يتحدث عن الإيمان بالملائكة وقد تقدم، لكن هنا خص نوعا منها وهم الكرام الكاتبين، ومقصود بهؤلاء الكرام الكاتبين هم الحفظة. يقول الله تبارك وتعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وهؤلاء هم الذين وكل الله تبارك وتعالى إليهم حفظ بني آدم وحفظ أعمالهم، فكل عبد من بني آدم رجلا كان أو امرأة معه أربعة ملائكة، أربعة ملائكة يحفظونه بالليل والنهار، الأول والثاني يقال لهما اثنان حفظة، واحد عن اليمين وواحد عن اليسار. الذي على اليمين يكتب الحسنات، والذي على اليسار يكتب السيئات. يقول الله تبارك وتعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. معنى رقيب عتيد يعني حاضر شاهد لا يغيب. وليست رقيب عتيد اسم لملك اليمين وملك الشمال، لا، وهؤلاء هم الكرام الكاتبون. وظاهر الآية أن الاثنان الحفظة يكتبون كل شيء، نص على ذلك ابن كثير رحمه الله. الثالث والرابع ملكان آخران، واحد أمامك وواحد خلفك، يحفظونك من أن يعتدى عليك، كما قال جل وعلا: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وهؤلاء هم المعقبات، فإذا تم الأجل تخلوا عنه إلى ملك آخر يقوده إلى دار أخرى. يروى في الحديث وفيه ضعف: إياكم والتعري فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله فاستحيوهم وأكرموهم. الحديث خرجه الترمذي من حديث عبد الله بن عمر مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حديث ضعيف. واللائق بالمؤمن أن يستحي من الملائكة عند كل قول أو فعل، فلا يقل ولا يعمل إلا خيرا.
ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين.
الإيمان بالملائكة تقدم، وهنا المصنف خص نوعين: النوع الأول الكرام الكاتبين، النوع الثاني ملك الموت. ملك الموت هو الذي كلفه الله تبارك وتعالى بقبض أرواح الموتى، بقبض أرواح العالمين من الثقلين الجن والإنس، كما قال جل وعلا: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولا يصح تسميته باسم مثل عزرائيل، فلا يصح، ذكر ذلك ابن كثير وغيره. وملك الموت هو رئيسهم، وإلا فله أعوان. يقول الله جل وعلا: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وقال جل وعلا: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وعليه فملك الموت هو من يتولى قبضها واستخراجها، له النفس أو الروح، ثم يأخذها منه ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب، ويتولونها بعده ويقومون بما أوجب الله عليهم تبارك وتعالى في ذلك، كل ذلك بإذن الله تبارك وتعالى وقضائه وقدره. إذن فإضافة التوفي تصح إلى كل بحسبه: يتوفاكم ملك الموت، والله يتوفى الأنفس حين موتها. أراد المصنف بهذا أن الواجب التصديق الخاص بالملائكة الذين وردت أسماؤهم وأعمالهم، وأما التصديق العام بالملائكة فقد تقدم. نعم.
وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه.
طيب. وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، هنا المصنف جعل يتحدث عن أفراد الركن الثالث من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر، فبدأ بمراحل اليوم الآخر، تبدأ بدار البرزخ القبر. وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، القبر هو أول أحوال الآخرة. طيب، لماذا خص المصنف العذاب دون النعيم؟ وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، ليش وجاب النعيم؟ ها؟ صحيح، خص الحديث بالعذاب عن النعيم لأن بعض المبتدعة ينكرون عذاب القبر ولم ينكروا نعيمه، فجعل يتحدث المصنف عن إثبات عذاب القبر. فأهل السنة يؤمنون بعذاب القبر، وأنه عذاب حقيقي لمن يستحقه، وأنه جزاء عادل، والنصوص متواترة في عذاب القبر ونعيمه. يقول الله تبارك وتعالى في هذا: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقد مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. الحديث خرجه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. أما كيفية العذاب فلا نعلمه، والعذاب والنعيم في البرزخ ليس من جنس نار الدنيا ولا نعيمها، والرجلان يدفنان متجاورين، هذا في حفرة من حفر النار، وهذا في روضة من رياض الجنة. وقدرة الله تبارك وتعالى أوسع من ذلك وأعجب، والشرع لا يأتي بما يحيله المعقول، ولكنه يأتي بما تحار فيه العقول. وعذاب القبر ونعيمه يكون للنفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة، فهو واقع على الروح والجسد جميعا، الروح والجسد جميعا. وعذاب القبر على نوعين، عذاب القبر على نوعين: الأول عذاب دائم وهو للكفار والمنافقين، قال تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. وفي حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه في قصة الكافر في قبره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثم يخرق له خرق إلى النار فيأتيه من غمها ودخانها إلى يوم القيامة. خرجه أحمد وهو حديث صحيح. النوع الثاني عذاب إلى مدة ثم ينقطع، عذاب إلى مدة ثم ينقطع، لمن شاء الله تبارك وتعالى من فسقة وعصاة المؤمنين المسلمين، وهو بحسب جرمه، ثم يخفف عنه كما يعذب في النار مدة ثم يزول عنه العذاب. وقد ينقطع عنه العذاب بدعاء أو صدقة أو استغفار أو ثواب لحج أو عمرة أو قراءة تصل إليه من بعض أقاربه أو غيره. والمراد بعذاب القبر ونعيمه أي عالم البرزخ، كما قال تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، أي إذا ماتوا. فالمحسن والمسيء إذا مات يناله النعيم أو العذاب، وسواء قبر أم لم يقبر، أكلته السباع أو غرق في البحر أو احترق حتى صار رمادا أو نسف في الهواء حتى صار ترابا، كل ذلك صائر لا محالة على روحه وبدنه. مثله مثل المقبور المدفون. والله جل وعلا لا يطلع العباد كلهم على عذاب القبر، إذ لو أطلعهم كلهم لزالت حكمة التكليف والإيمان بالغيب، ولما تداثن الناس بل تركوه وهربوا منه. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: لولا ألا تداثنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر. الحديث خرجه مسلم في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. وفيه أن بني آدم لا يسمعون عذاب القبر، ولو سمعوه لم يدفن بعضهم بعضا. ولما كانت هذه الحكمة منتفية في حق البهائم، إذ لو سمعت لما ضرها أن تدفن ولا أن لا تدفن، وليست مكلفة أن تدفن أحدا من جنسها. يقول صلى الله عليه وآله وسلم عن أهل القبور يعذبون في قبورهم، قال: إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها. والحديث خرجه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وهنا سؤال: هل يسمعه الجماد العذاب أو لا يسمعه؟ الجبال والشجر والحجر هل يسمع العذاب أو لا يسمع؟ يسمع. يحتمل أن الجماد يسمع لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في عذاب الكافر: ويضرب بمطارق من حديد فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. والحديث رجل البخاري في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: ما غير الثقلين سواهم، سوى الجن والإنس من البهائم والجماد وغيرها. وقيل فقط العذاب تسمعه البهائم دون الجماد، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم في العذاب: يسمعه كل دابة إلا الثقلين، خص الدابة البهيمة إلا الثقلين. والحديث خرجه البزار من حديث أبي هريرة، فلا يسمعه الجماد، لكن يحتمل أن يسمعه الجماد للحديث السابق. طيب، هل تسمع صوت عذاب الكفار في قبورهم؟ هل بالإمكان أن تسمعه أنت؟ ها؟ قبل نحو 200 عام أو تنقص، يقولون إن قبور بعض الموتى من الكفار والمشركين في روسيا تسمع أصواتهم وهم يعذبون. وقد ورد في السنة ما يدل على ذلك، جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج بعدما غربت الشمس فسمع صوتا، فقال عليه الصلاة والسلام: يهود تعذب في قبورها، يهود تعذب في قبورها. والحديث خرجه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه. فالسماع ممكن. الخصوصية تحتاج إلى دليل، فيبقى على العموم. يعني قد يكون إنكاره للتسجيل والسماع فقط، لكن يبقى أن سماع أصوات المعذبين في قبور من الكفار والمشركين ممكن.
على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله.
عفوا. قال: وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه. طيب، المصنف يقول يعني: ونؤمن بعذاب القبر، ونؤمن بسؤال منكر ونكير، ونؤمن بسؤال منكر ونكير. ويسمى هذا فتنة القبر، وهي الامتحان والاختبار للميت. والأسئلة ثلاثة: من ربك؟ ما دينك؟ ما نبيك؟ وهو ينال كل ميت كما تقدم، كل ميت يسأل ولو لم يدفن في البحر أو البر أو الهواء. هذه الفتنة سؤال منكر ونكير جاء ذكرها في حديث البراء بن عازب وأنس بن مالك وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فتعاد روحه في جسده فيأتياه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله. الحديث خرجه أبو داود من حديث البراء وهو حديث صحيح. والسائلان من هما؟ هما منكر ونكير. السائلان هما منكر ونكير. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قبر أحدكم أو الإنسان أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير. والحديث خرجه الترمذي في السنن من حديث أبي هريرة وهو حديث حسن. والمصنف أراد بهذا أن يرد على من يقول بأن السؤال منكر ونكير ليس في القبر، وإنما هو واقع بين النفختين، بين النفخة الأولى والنفخة الثانية. والذي يقول بأن السؤال سؤال منكر ونكير ليس في القبر وإنما هو بين النفختين قال به بعض المبتدعة كأبي الهذيل العلاف والمريسي. والمصنف أراد بهذا أن يرد على من يرى أن منكر ونكير وصف فيه تقريع وليست أسماء لهما، وهذا القول أعني أن منكر ونكير وصف تقريع وليست أسماء قال به بعض المعتزلة. فالصواب أن السائل منكر ونكير ملكان أسودان أزرقان تعظيما لشأنهما. هنا سؤال: هل السؤال خاص بالمسلمين أم للكافرين أيضا؟ من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ها؟ الصواب أنه عام للجميع، للمسلمين والكافرين، في ظاهر الكتاب والسنة. طيب سؤال ثاني: هل يسأل غير المكلفين كالصبيان والمجانين؟ على قولين، والصواب أنهم لا يسألون، والسبب لأن السؤال مخصوص بمن عقل وجرى عليه قدم التكليف، والمجانين والصبيان لم يجري عليهم قدم التكليف. لكن هنا إشكال. ما هو إشكال في قضية أن المجانين والصبيان لا يسألون؟ جاء في السنة أنك تدعو للفرد أو الصبي أو الطفل، تدعو بأن ينجى من النار وبأن يخفف عنه العذاب. هنا سؤال إشكال: كيف تدعو له بالتخفيف من العذاب وهو لا يسأل؟ واضح؟ جاوب. طيب على قولهم يسألون، طيب على قولهم لا يسألون، هم يقولون المجانين والصبيان لا يسألون ومع ذلك يدعى لهم بتخفيف العذاب، والمقصود تخفيف العذاب أي تخفيف الألم الذي يحصل للميت ويتوجع منه كما يتوجع من سائر الآلام والهموم، ويأتي بعد قليل ماهية هذا العذاب أو هذا الألم عند الموت. طيب، هنا سؤال: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هل هو خاص بأمة محمد عليه الصلاة والسلام أم لغيرها من الأمم؟ الصواب أنه عام لجميع الأمم. نعم، وبه قال الإشبيلي والقرطبي واستظهره ابن القيم رحمه الله. والإنسان إذا مات خرجت روحه منه، ومفارقتها ليس فراقا كليا، لأن النصوص دلت على أنه يسمع خفق النعال حين يولون عنه، ودلت أيضا على أنه يسمع سؤال الملكين فيجيب، ودلت على أنه يسمع سلام المسلم فيجيب. إذن فالروح ترد إليه رد خاص في هذه الأحوال والمواضع، وإلا فهي تفارق البدن لكنها ترد إليه رد خاص في مثل هذه المواضع والأحوال. وهذا لا يوجب حياة البدن، ممكن أن يكون البدن ميت، فالروح هنا متعلقة بالبدن، والروح عين قائمة بنفسها وليست هي البدن ولا جزءا من أجزائه، وهي سارية في الجسد كما تسري الحياة. والروح مخلوقة، والنفس هي والروح بعد الموت شيء واحد، والأرواح متفاوتة في مستقرها في البرزخ في القبر، فمنها ما هو في أعلى عليين ويتفاوتون، ويمثل لذلك بأرواح الأنبياء، ومنها من الأرواح ما هو في حواصل طير خضر تسرح في الجنة، وهي أرواح بعض الشهداء، ومنها ما هو محبوس عن دخول الجنة، ومنها ما هو على باب الجنة، ومنها ما هو محبوس في القبر، ومنها ما مقرها باب الجنة. ومن الأرواح ما تكون مع الأرواح العلوية المناسبة لها بحسب طاعتها، ومنها ما يكون محبوسا في الأرض، ومنها ما يكون في تنور الزنات والزواني، ومنها ما يكون في نهر الدم، ولها أحوال من الصحة والمرض واللذة والألم والنعيم والعذاب، والعلم عند الله تبارك وتعالى. ايش بعد هذا؟
على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليه.
يعني تقدم هذا في ذكر عذاب القبر وفتنة القبر بالنصوص، وكأن المصنف يعني يقول على ما جاءت به الأخبار، إشارة إلى ويش؟ إلى أنها من الأمور الغيبية. نعم.
والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران.
طيب، المسؤول إذا أجاب بجواب صحيح من ربك ما دينك من نبيك، صارت حفرته روضة من رياض الجنة، ويوم القيامة يصير من أهل الجنة. وإن أخفق في الجواب ولم يجب فإن قبره يصير حفرة من حفر النار ويصير يوم القيامة من أهل النار. والإجابة الصحيحة هي أن يقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا بسبب الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ليست بسبب التعلم أو الحفظ أو الفهم، لا، بسبب الإيمان وما وقر في القلب. أما الكافر والمنافق وإن تعلمها وحفظها عن ظهر قلب فإنه لا يستطيع الإجابة، وجاء في الحديث أنه يقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. المؤمن في قبره يوسع له فيه مد بصره ويفتح له باب من الجنة فيأتيه من روحها وريحانها، ونسأل الله تبارك وتعالى من فضله. وأما الكافر والمنافق فيضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه، ثم يفتح له باب من النار فيأتيه من حرها وسمومها، ونسأل الله تبارك وتعالى من عذاب، ونعوذ بالله تبارك وتعالى من عذابه. هذا موجب حديث أنس بن مالك عند البخاري ومسلم، وحديث البراء عند أبي داود بسند صحيح في هذا الوصف. أما الحديث المشهور المتداول على الألسن: القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، فقد خرجه الترمذي والبيهقي في الشعب، وهو حديث لا يصح. عودا على العذاب بعد الموت، عند وضع الميت في قبره فإنه يضم ضمة، وجاء في بعض الآثار يضغط ضغطة، فلا ينجو منها أحد. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن للقبر ضغطة لو كان أحد ناجيا منها لنجا منها سعد بن معاذ. خرجه أحمد في المسلم من حديث عائشة، وهو حديث صحيح. ولما دفن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صبيا أو صبية قال عليه الصلاة والسلام: لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا منها هذا الصبي. والحديث خرجه أبو يعلى من حديث أنس بن مالك، وهو حديث صحيح. والمعلوم أنها خفيفة على المؤمن، شديدة على الكافر أو المنافق. ونختم بكلام الله أعلم بصحته. يقول المناوي رحمه الله قال: قال بعضهم في ضمة القبر وضغطة القبر، قال: أصل ذلك أن الأرض أمهم، أم الموتى، منها خلقوا فغابوا عنها طويلا، فإذا رجعوا إلى أمهم ضمتهم ضمة والدة غاب عنها ولدها. فالمؤمن تضمه برفق والعاصي تضمه بعنف غضبا عليه. والعلم عند الله. أبداً، خلاص نقف عند هذا ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله. ها؟ وش؟ بعد الضمة يعني؟ إذا ضم في القبر خرج منه الحليب الذي شربه من أمه، هذا لا يصح إطلاقا. ومثله الخبر أن المرأة إذا ماتت وكان لها شعر جعلت الملائكة تجرها بشعرها على وجهها في الأرض تسحبها، وهذا لا أصل له ولا يصح، أظنه كله من الأمور الباطلة ومن الأحاديث المنكرة، لا يصح. وفق الله الجميع، صلى الله عليه وسلم.